بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فهذا الشريط رقمه
7988.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح التيمين، الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. مرحبا بالشيخ محمد.
مرحبا بكم وأهلا.
في لقائنا هذا نود أن نعرف ما هو النسك وعلى ماذا يطلق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النسك يطلق ثلاثة إطلاقات، فتارة يراد به العبادة عموما، وتارة يراد به التقرب إلى الله تعالى بالذبح، وتارة يراد به أفعال الحد وأقواله. فالأول كقولهم فلان ناسك أي عابد لله عز وجل، والثاني كقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويمكن أن يراد بالنسك هنا التعبد فيكون من المعنى الأول. والثالث كقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هذا هو معنى النسك، وهذا الأخير هو الذي يخص شعائر الحج، وهو أي النسك المراد به الحج نوعان: نسك العمرة ونسك الحج. أما نسك العمرة فهو ما اشتمل على هيئتها من الأركان والواجبات والمستحبات، بأن يحرم من الميقات ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر. وأما الحج فهو أن يحرم من الميقات أو من مكة إن كان بمكة، ويخرج إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى مرة ثانية، ويطوف ويسعى ويكمل أفعال الحج على ما سيذكر إن شاء الله تعالى تفصيلا.
نعم. إذن هذا هو تعريف الحج والعمرة.
نعم.
طيب ما حكم الحج؟
الحج فرض بإجماع المسلمين، بل بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهو أحد أركان الإسلام، لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فمن أنكر فرضية الحج فهو كافر مرتد عن الإسلام، إلا أن يكون جاهلا بذلك، وهو ممن يمكن جهله فيه، بل ممن يمكن جهله به كحديث عهد بإسلام وناشئ في بادية بعيدة لا يعرف من أحكام الإسلام شيئا، فهذا يعذر بجهله ويعرف ويبين له الحكم، فإن أصر على إنكاره حكم بردته. وأما من تركه أي الحج متهاونا مع اعترافه بفريته فهذا لا يكفر ولكنه على خطر عظيم، وقد قال بعض أهل العلم بكفره. نعم.
طيب ما دمنا عرفنا حكم الحج نود أيضا أن نعرف حكم العمرة.
نعم. أما العمرة فقد اختلف العلماء في وجوبها، فمنهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها سنة، ومنهم من فرق بين المكي وغيره فقال واجبة على غير المكي غير واجبة على المكي.
نعم.
والراجح عندي أنها واجبة على المكي وغيره، لكن وجوبها أدنى من وجوب الحج، لأن وجوب الحج أحد أركان الإسلام، لأن وجوب الحج فرض مؤكد، لأن الحج أحد أركان الإسلام بخلاف العمرة.
نعم. لكن وجوب الحج هل هو على الفور أم التراخي؟
الصحيح أنه واجب على الفور، وأنه لا يجوز للإنسان الذي استطاع أن يحج إلى بيت الله الحرام أن يؤخره، وهكذا جميع الواجبات الشرعية إذا لم تقيد بزمن أو سبب فإنها واجبة على الفور. نعم.
نود أيضا في لقائنا هذا أن نعرف شروط الحج والعمرة، أي شروط الوجوب.
نعم. شروط وجوب الحج والعمرة خمسة مجموعة في قول الشاعر أو في قول الناظم: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. فيشترط لوجوبه الإسلام، فغير المسلم لا يجب عليه الحج، بل ولا يصح منه لو حج، بل ولا يجوز دخوله مكة، لقوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يحل لمن كان كافرا بأي كفر كان، بأي سبب كان كفره، لا يحل له دخول حرم مكة. ولكن يحاسب الكافر على ترك الحج وغيره من فروع الإسلام، على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لقول الله تعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. الشرط الثاني العقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج، فلو كان الإنسان مجنونا من قبل أن يبلغ حتى مات فإنه لا يجب عليه الحج ولو كان غنيا. الثالث البلوغ، فمن كان دون البلوغ فإن الحج لا يجب عليه، ولكن لو حج فحجه صحيح إلا أنه لا يجزئه عن فريضة الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رفعت إليه صبيا وقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. لكنه لا يجزئه عن فريضة الإسلام لأنه لم يوجه إليه الأمر بها حتى يجزئه عنها، لا يتوجه الأمر إليه إلا بعد بلوغه. وبهذه المناسبة أحب أن أقول إنه في مثل المواسم التي يكثر فيها الزحام ويشق فيها الإحرام بالصغار ومراعاة إتمام مناسكهم، الأولى أن لا يحرموا لا بحج ولا بعمرة، أعني هؤلاء الصغار، لأنه يكون فيه مشقة عليهم وعلى أولياء أمورهم، وربما شغلوهم عن إتمام نسكهم، أي ربما شغل الأولاد آباءهم أو أمهاتهم عن إتمام نسكهم فبقوا في حرج، وما دام الأمر وما دام الحج لم يجب عليهم فإن في سعة من أمرهم. الرابع الحرية، فالرقيق المملوك لا يجب عليه الحد لأنه مملوك مشغول بسيده فهو معذور بترك الحد لا يستطيع السبيل إليه. الخامس القدرة على الحد بالمال والبدن، فإن كان الإنسان قادرا بماله دون بدنه فإنه ينيب من يحج عنه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة خثعمية سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. ففي قولها أدركته فريضة الله على عباده في الحج وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم إياها على ذلك دليل على أن من كان قادرا بماله دون بدنه فإنه يجب عليه أن يحج، فإنه يجب عليه أن يقيم من يحج عنه. أما إن كان قادرا ببدنه دون ماله ولا يستطيع الوصول إلى مكة ببدنه فإن الحج لا يجب عليه. ومن القدرة أن تجد المرأة محرما لها، فإن لم تجد محرما فإن الحج لا يجب عليها. لكن اختلف العلماء هل يجب عليها في هذه الحال أن تقيم من يحج عنها ويعتمر أو لا يجب؟ على قولين لأهل العلم، بناء على أن وجود المحرم هل هو شرط لوجوب الأداء أو هو شرط للوجوب من أصله. والمشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن المحرم شرط للوجوب، وأن المرأة التي لا تجد محرما ليس عليها حد ولا يلزمها أن تقيم من يحج عنها. فهذه شروط خمسة من وجوب الحج. أعيدها فأقول هي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة.
وتشمل العمرة أيضا. طيب، ولولا أيضا عرفنا شروط الوجوب للحج والعمرة نود أن نعرف شروط الإجزاء.
شروط الإجزاء الإسلام والبلوغ والعقل والحرية عند بعض أهل العلم، والصواب أن الحرية ليست شرطا للإجزاء، وأن الرقيق لو حج فإن حجه يجزئه إذا كان سيده قد أذن له، لأن سقوط الوجوب عن العبد ليس لمعنى فيه ولكن لوجود مانع وهو انشغاله بخدمة سيده، فإذا أذن له سيده بذلك صار الحج واجبا عليه ومجزئا منه. نعم.
هذه بالنسبة لشروط الوجوب وشروط الإجزاء. في لقائنا هذا نود أن نشير إشارة ولو سريعة عن أبرز آداب السفر إلى الحج.
نعم. آداب الحج تنقسم إلى قسمين، آداب واجبة وآداب مستحبة.
لا.
فأما الآداب الواجبة فهي أن يقوم الإنسان بواجبات الحج وأركانه، وأن يتجنب محظورات الإحرام الخاصة والمحظورات العامة الممنوعة في الإحرام وغير الإحرام، إن قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأما الآداب المستحبة فأن يأتي الإنسان بمكملات الحج.
إذن شيخ محمد لو توقفنا عند هذه الواجبات أو هذه الآداب الواجبة على أن تكون الواجبات المستحبة في أول لقاء القادم إن شاء الله. الشيخ محمد في لقائنا الماضي تحدثنا عن الحج والعمرة وأيضا شروط الحج والعمرة من حيث الإجزاء والوجوب، وبدأنا في أبرز آداب السفر للحج وذكرتم أن هناك آداب واجبة وآداب مستحبة. فمن الآداب الواجبة أن يكمل الإنسان واجبات الحج وأركانه، وأيضا يتجنب محظورات الإحرام. وشرعتم في الآداب المستحبة، لكننا طلبنا منكم أن تكونوا في بداية لقائنا هذا، فنود أن تذكروا لنا أبرز آداب السفر إلى الحج من حيث ما يستحب.
نعم، الآداب الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآداب المستحبة في سفر الحج أن يقوم الإنسان بكل ما ينبغي له أن يقوم به من كرم النفس، من الكرم في النفس والمال والجاه وخفة النفس وخدمة إخوانه وتحمل أداهم والكف عن مساوئهم والإحسان إليهم، سواء كان ذلك بعد تلبسه في الإحرام أم قبل تلبسه في الإحرام، لأن هذه آداب عالية فاضلة تطلب من كل مؤمن في كل زمان ومكان. وكذلك الآداب المستحبة في نفس فعل العبادة، كأن يأتي الإنسان بالحج على الوجه الأكمل فيحرص على تكميله بفعل مستحباته القولية والفعلية التي ربما يتسنى لنا الكلام عليها إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة
إن شاء الله،
أو في هذه الحلقة إن تيسر.
طيب، ما دمنا عرفنا أيضا الآداب والواجبة والآداب المستحبة، نود أيضا أن نعرف ما ينبغي أن يستعد به المسلم لحجه، سواء كان قبل السفر أو في أثناء السفر.
نعم، الذي ينبغي أن يستعد به المسلم في حجه وعمرته أن يتزود بكل ما يمكن أن يحتاج إليه في سفره من المال والثياب والعتاد وغير ذلك، لأنه ربما يحتاج إليه في نفسه أو يحتاجه أحد من رفقائه، وأن يتزود كذلك بالتقوى، وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، بقول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وما أكثر ما نجد من الحاجة في الأسفار، حيث يحتاج الإنسان إلى أشياء يظنها بسيطة فلا، أو يظنها هينة فلا يصحبها معه في سفره، فإذا به يحتاج إليها أو يحتاج إليها أحد من رفقائه، فليكن الإنسان حزما شهما مستعدا لما يتوقع أن يكون وإن كان بعيدا.
نعم، لكن ليس هناك استعداد أيضا بالنسبة للاستعداد المعنوي غير الاستعداد المادي؟
نعم، الاستعداد المعنوي هو ما أشرت إليه من التقوى. فإن التقوى استعداد معنوي يستعد به الإنسان في قرارة نفسه للقاء الله تعالى ولليوم الآخر، فيحرص على أن يقوم بما أوجب الله عليه ويدع ما حرم الله عليه.
بالنسبة لمواقيت فضيلة الشيخ محمد، ما هي مواقيت الحج الزمانية؟
مواقيت الحج الزمانية تبتدئ بدخول شهر شوال، وتنتهي إما بعشر ذي الحجة أي بيوم العيد، أو بآخر يوم من شهر ذي الحجة، وهو القول الراجح، تقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، وأشهر جمع، والأصل في الجمع أن يراد به حقيقته. ومعنى هذا الزمن أن الحج يقع في خلال هذه الأشهر الثلاثة، وليس يفعل في أي يوم منها، فإن الحج له أيام معلومة، إلا أن مثل الطواف والسعي، إذا قلنا بأن شهر ذي الحجة كله وقت للحج، فإنه يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة وسعي الحج إلى آخر يوم من شهر ذي الحجة، ولا يجوز له أن يؤخرهما عن ذلك، اللهم إلا لعذر، كما لو نفست المرأة قبل طواف الإفاضة وبقي النفاس عليها حتى خرج ذي الحجة فهي إذن معذورة في تأخير طواف الإفاضة.
لا.
هذه هي المواقيت الزمنية للحج.
لا.
أما العمرة فليس لها ميقات زمني، تفعل في أي يوم من أيام السنة، لكنها في رمضان تعدل حجة، وفي أشهر الحجة وفي أشهر الحج اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام كل عمره في أشهر الحج. فعمرة الحديبية كانت في ذي القعدة، وعمرة القضاء كانت في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة، وعمرة الحج كانت أيضا مع الحج في ذي القعدة. وهذا يدل على أن العمرة في أشهر الحج لها مزية وفضل لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر لها.
نعم. لكن ما حكم الإحرام بالحج قبل دخول هذه المواقيت الزمانية؟
اختلف العلماء رحمهم الله في الإحرام بالحج قبل دخول أشهر الحج، فمن العلماء من قال إن الإحرام بالحج قبل أشهره ينعقد ويبقى محرما بالحج إلا أنه يكره أن يحرم بالحج قبل دخول أشهره، ومن العلماء من قال إنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره فإنه لا ينعقد ويكون عمرة، أي يتحول إلى عمرة، لأن العمرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت في الحج، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الحج الأصغر، كما في حديث عمرو بن حزم المرسل المشهور الذي تلقاه الناس بالقبول.
نعم. أيضا إذا عرفنا مواقيت الحج الزمانية نود أن نعرف مواقيت الحج المكانية.
المواقيت المكانية خمسة، وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل وذات عرق.
لا.
أما ذو الحليفة فهي المكان المسمى الآن بأبيار علي، وهي قريبة من المدينة وتبعد عن مكة بنحو 10 مراحل، وهي أبعد المواقيت عن مكة، وهي لأهل المدينة ولمن مر به من غير أهل المدينة. وأما الجحفة فهي قرية قديمة في طريق أهل الشام إلى مكة، وبين مكة نحو 3 مراحل، وقد خربت القرية وصار الناس يحرمون بدلا منها من رابر. وأما يلملم فهو جبل أو مكان في طريق أهل اليمن إلى مكة، ويسمى اليوم السعدية، وبينه وبين مكة نحو 2 مرحلة. وأما قرن المنازل فهو جبل في طريق أهل نجد إلى مكة، ويسمى الآن السيل الكبير، وبينه وبين مكة نحو 2 مرحلة. وأما ذات عرق فهي مكان في طريق أهل العراق إلى مكة، وبينه وبين مكة نحو 2 مرحلة أيضا. فأما الأربعة الأولى وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل فقد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ذات عرق فقد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أهل السنن حديث عائشة رضي الله عنها، وصح عن عمر رضي الله عنه أنه وقتها لأهل الكوفة والبصرة حين جاءوا إليه فقالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا وإنها جور عن طريقنا، فقال عمر رضي الله عنه انظروا إلى حذوها من طريقكم. وعلى كل حال فإن ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر ظاهر، وإن لم يثبت فإن هذا ثبت بسنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا باتباعهم، والذي جرت موافقاته لحكم الله عز وجل في عدة مواضع، ومنها هذا إذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقتها، وهو أيضا مقتضى القياس، فإن الإنسان إذا مر بالميقات لزمه الإحرام منه، فإذا حاذاه صار كالمار به. وفي أثر عمر رضي الله عنه فائدة عظيمة في وقتنا هذا، وهو أن الإنسان إذا كان قادما إلى مكة بالطائرة يريد الحج أو العمرة فإنه يلزمه إذا حاد الميقات من فوقه أن يحرم منه عند محاذاته، ولا يحل له تأخير الإحرام إلى أن يصل إلى جدة كما يفعله كثير من الناس.
لا،
فإن المحاذاة لا فرق بين أن تكون في الأرض أو في البر أو في الجو أو في البحر، ولهذا يحرم أهل البواخر التي تمر من طريق البحر فتحاذي يلملم أو رابغا، يحرم أهل البواخر إذا حاذوا هذين الميقاتين.
نعم. طيب، أيضا ما حكم الإحرام قبل هذه المواقيت المكانية؟
نعم، حكم الإحرام قبل هذه المواقيت المكانية أنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، وكون الإنسان يحرم قبل أن يصل إليها فيه شيء من تقدم حدود الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم.
لا،
وهذا يدل على أنه ينبغي لنا أن نتقيد بما وقته الشرع من الحدود الزمانية والمكانية، ولكنه إذا أحرم قبل أن يصل إليها فإن إحرامه ينعقد.
لا،
وهنا مسألة أيضا أحب أن ننبه عليها، وهو أن الرسول عليه وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. فمن كان من أهل نجد فمر بالمدينة فإنه يحرم من ذو الحليفة، ومن كان من أهل الشام ومر بالمدينة فإنه يحرم من ذو الحليفة، ولا يحل له أن ينتظر حتى يصل إلى ميقات أهل الشام الأصلي، على القول الراجح من قولي أهل العلم. نعم.
لا، شكرا أثابكم الله لهذا. الشيخ محمد، في هذا اللقاء نود أن نعرف حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من تجاوز الميقات بدون إحرام فلا يخلو من حاله، إما أن يكون مريدا للحج أو العمرة فحينئذ يلزمه أن يرجع إليه ليحرم منه بما أراد من النسك الحج أو العمرة، فإن لم يفعل فقد ترك واجبا من واجبات النسك، وعليه عند أهل العلم فدية دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء هناك. وأما إذا تجاوزه وهو لا يريد الحج ولا العمرة فإنه لا شيء عليه، سواء طالت مدة غيابها عن مكة أم قصرت، وذلك لأننا لو ألزمناه بالإحرام من الميقات في مروره هذا لكان الحج يجب عليه أكثر من مرة أو العمرة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة، وأن ما زاد فهو تطوع، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم في من تجاوز الميقات بغير إحرام، أي أنه إذا كان لا يريد الحج ولا العمرة فليس عليه شيء ولا يلزمه الإحرام من الميقات.
لا. طيب، ما الفرق بين الإحرام كواجب والإحرام كركن من أركان الحج؟
الإحرام كواجب معناه أن يقع الإحرام من الميقات.
لا.
والإحرام كركن معناه أن ينوي النسك. فمثلا إذا نوى النسك بعد مجاوزة الميقات مع وجوب الإحرام منه فهذا ترك واجبا وأتى بالركن وهو الإحرام. وإذا أحرم من الميقات فقد أتى بالواجب والركن.
لا.
لأن الركن هو نية الدخول في النسك، وأما الواجب فهو أن يكون الإحرام من الميقات. هذا هو الفرق بينهم.
لكن نية الدخول في النسك هل هي التي تلفظ بها في التلبية؟
لا، التلبية يقول لبيك عمره إذا كان في عمره، ولبيك حجا إن كان في حج. وأما أن يقول اللهم إني أريد العمرة أو أريد الحج، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
إذن نود أيضا أن تبين لنا كيفية إحرام القادم إلى مكة جولا.
الإحرام، إحرام القادم إلى مكة تجول هو كما أسلفنا قبل، يجب عليه إذا حاد الميقات أن يحرم، وعلى هذا فيتأهب أولا بالاغتسال في بيته، ثم يلبس الإحرام قبل أن يصل إلى الميقات، ومن حين أن يصل إلى الميقات ينوي الدخول في النسك ولا يتأخر، لأن الطائرة مرها سريع، فالدقيقة يمكن أن تقطع بها مسافات كثيرة، وهذا أمر يغفل عنه بعض الناس، تجد بعض الناس لا يتأهب، فإذا أعلن موظف الطائرة بأنهم وصلوا الميقات ذهب يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام، وهذا تقصير جدا، على أن الموظفين في الطائرة فيما يبدو بدأوا ينبهون الناس قبل أن يصلوا إلى الميقات بربع ساعة أو نحوها، وهذا عمل مشكرون عليه، لأنهم إذا نبهوهم قبل هذه المدة جعلوا لهم فرصة في تغيير ثيابهم وتأهبهم. ولكن في هذه الحال ينبغي، بل يجب على من أراد الإحرام أن ينتبه للساعة، إذا أعلن موظف الطائرة بأنه قد بقي ربع ساعة فلينظر إلى ساعته، حتى إذا مضى هذا الجزء الذي هو ربع الساعة أو قبله بدقيقتين أو ثلاث لبى بما يريده من النسك.
نعم. شيخ محمد، أيضا نود أن نعرف ما هي أركان الحج.
أركان الحج لو جعلناها بعد سياق صلاة الحج،
نعم،
فهي في ظني أولى.
نعم. إذن نتركها إن شاء الله إلى، ونبين أو نطلب من فضلاتكم أن تبين لنا صفة الحج.
نعم، نحن نذكر هنا صفة الحج على سبيل الإجمال والاختصار.
نعم.
لأن الوقت لا يتسع، فنقول إذا أراد الإنسان الحج أو العمرة فتوجه إلى مكة في أشهر الحج، فإن الأفضل أن يحرم بالعمرة أولا ليصير متمتعا، فيحرم من الميقات بالعمرة، وعند الإحرام يغتسل كما يغتسل الجنابة، ويتطيب في رأسه ولحيته، ويلبس ثياب الإحرام، ويحرم عقب صلاة فريضة إن كان وقتها حاضرا أو نافلة ينوي بها سنة الوضوء، لأنه ليس للإحرام نافلة معينة، إذ لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يلبي فيقول لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولا يزال يلبي حتى يصل إلى مكة، فإذا شرع في الطواف قطع التلبية، فيبدأ بالحجر الأسود يستلمه ويقبله إن تيسر، وإلا أشار إليه ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أشواط، يبتدئ بالحجر ويختتم به. وفي هذا الطواف يسن للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، بأن يسرع المشي ويقارب الخطأ، وأن يتبع في جميع الطواف، بأن يخرج كتفه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر. فإذا أتم الطواف صلى ركعتين خلف المقام، وفي طوافه كلما هذا الحجر الأسود كبر ويقول بينه وبين الركن اليماني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويقول في بقية طوافه ما شاء من ذكر ودعاء. وليس للطواف دعاء مخصوص لكل شوط، وعلى هذا فينبغي أن يحذر الإنسان من هذه الكتيبات التي بأيدي كثير من الحجاج والتي فيها لكل شوط دعاء مخصوص، فإن هذا بدعة لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. ويجب أن ينتبه الطائف إلى أمر يخل به بعض الناس في وقت الزحام، فتجده يدخل من باب الحجر ويخرج من الباب الثاني، فلا يطوف بالحجر مع الكعبة، وهذا خطأ، لأن الحجر أكثره من الكعبة، فمن دخل من باب الحجر وخرج من الباب الثاني لم يكن قد طاف بالبيت، فلا يصح طوافه. يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر له، وإلا ففي أي مكان من المسجد، ثم يخرج إلى الصفاء، فإذا دنا منه قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولا يعيد هذه الآية بعد ذلك، ثم يصعد على الصفاء ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكبر الله ويحمده ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بعد ذلك، ثم يعيد الذكر مرة ثانية، ثم يدعو، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، ثم ينزل متجها إلى المروة، فيمشي إلى العلم الأخضر أي العمود الأخضر، ويسعى من العمود الأخضر إلى العمود الثاني سعيا شديدا، أي يركض ركضا شديدا إن تيسر له ولم يتأذى أو يؤذي أحدا. ثم يمشي بعد العلم الثاني إلى المروة مشيا عاديا، فإذا وصل المروة صعد عليها واستقبل القبلة ورفع يديه وقال مثل ما قال على الصفا، فهذا شوط. ثم يرجع إلى الصفا من المروة، وهذا هو الشوط الثاني، ويقول فيه ويفعل كما قال في الشوط الأول. فإذا أتم سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، إذا أتم سبعة أشواط فإنه يقصر شعر رأسه، ويكون التقصير شاملا لجميع الرأس، بحيث يبدو التقصير واضحا في الرأس، والمرأة تقصر من كل طرف رأسها بقدر أنملة، ثم يحل من إحرامه حلا كاملا، يتمتع بما أحل الله له من النساء والطيب واللباس وغير ذلك. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج، فاغتسل وتطيب ولبس ثياب الإحرام وخرج إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر خمس صلوات، يصلي الرباعية ركعتين وكل صلاة في وقتها، فلا جمع في منى، وإنما هو القصر فقط. فإذا طلعت الشمس يوم عرفة سار إلى عرفة، فنزل بنمرة فإن تيسر له، وإلا استمر إلى عرفة فينزل بها. فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم، ثم يشتغل بعد ذلك بذكر الله ودعائه وقراءة القرآن وغير ذلك مما يقرب إلى الله تعالى، وليحرص على أن يكون آخر ذلك اليوم ملحا في الدعاء، في دعاء الله عز وجل، فإنه حري بالإجابة. فإذا غربت الشمس انصرف إلى مزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم يبقى هناك حتى يصلي الفجر، ثم يدعو الله عز وجل إلى أن يسفر جدا، ثم يذهب ثم يدفع بعد ذلك إلى منى، ويجوز للإنسان الذي يشق عليه مزاحمة الناس أن ينصرف من مزدلفة قبل الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمثله، فإذا وصل إلى منى بادر فرمى جمرة العقبة قبل كل شيء بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه وهو أفضل من التقصير، وإن قصره فلا حرج، والمرأة تقصر منه من أطرافه بقدر أنمله، وحينئذ يحل التحلل الأول فيباح له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء، فينزل بعد أن يتطيب ويلبس ثيابه المعتادة ينزل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة 17 أشواط بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة 17 أشواط، وهذا الطواف والسعي للحج، كما أن الطواف والسعي الذي حصل منه أول ما قدم للعمرة.
لا.
وبهذا يحل من كل شيء حتى من النساء. ولنقف هنا لننظر ماذا فعل الحاج يوم العيد. فالحاج يوم العيد رمى جمرة العقبة، ثم نحر هدية، ثم حلق أو قصر، ثم طاف، ثم سعى. هذه 5 أنساك يفعلها على هذا الترتيب، فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد عن التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال افعل ولا حرج.
لا.
فإذا نزل من مزدلفة إلى مكة وطاف وسعى ثم خرج ورمى فلا حرج، ولو رمى ثم حلق قبل أن ينحر فلا حرج، ولو رمى ثم نزل إلى مكة وطاف وسعى فلا حرج، ولو رمى ونحر وحلق ثم نزل إلى مكة وسعى قبل أن يطوف فلا حرج. المهم أن تقديم هذه الأنساك 5 بعضها على بعض لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال افعل ولا حرج، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. وقد بقي من أفعال الحج المبيت والرمي في اليومين الـ11، 12، و13، ونظرا لضيق الوقت في هذه الحلقة نؤجل الكلام عليه إن شاء الله تعالى إلى حلقة ثانية.
شكرا جزاكم الله خير. إذا نتوقف عند يوم العيد على أن نكمل في بداية الحلقة القادمة. شيخ محمد، تحدثتم في اللقاء الماضي عن صفة الحج وذكرتم صفته من الميقات حتى وصلنا إلى يوم العيد، وتحدثتم عن الأنساك 5 التي تعمل في يوم العيد وتقديم بعضها على بعض. في بداية هذا اللقاء نود أن تكملوا لنا وللأخوة المستمعين صفة الحج.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الباقي من أفعال الحج بعدما سبق: المبيت بمنى ليلة الحادية عشر وليلة الثانية عشر وليلة الثالثة عشر لمن تأخر، يقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فيبيت الحاج بمنى ليلة الحادية عشر وليلة الثانية عشر، ويجزي أن يبيت في هاتين الليلتين معظم الليل، فإذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر رمى الجمرات 3، يبدأ بالصغرى وهي الأولى التي تعتبر شرقية بالنسبة للجمرات 3، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصات، ثم يتقدم عن الزحام قليلا فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا، ثم يتجه إلى الوسطى فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصات، ثم يتقدم قليلا عن الزحام ويقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا، ثم يتقدم إلى جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصات ولا يقف عندها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
وفي اليوم الثاني عشر يرمي الجمرات الثلاث كذلك، وفي اليوم الثالث عشر ان تأخر يرمي الجمرات الثلاث كذلك. ولا يجوز للإنسان ان يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، وقال خذوها من مناسككم، وكان الصحابة يتحينون الزوال فإذا زالت الشمس رموا. ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إما بفعله أو قوله أو إقراره. ولما اختار النبي صلى الله عليه وسلم وسط النهار للرمي وهو شدة الحر دون الرمي في أوله الذي هو أهون على الناس، علم أن الرمي في أول النهار لا يجوز، لأنه لو كان من شرع الله عز وجل لكان هو الذي يشرع لعباد الله، لأنه الأيسر، والله عز وجل إنما يشرع لعباده ما هو الأيسر.
لا،
ولكن يمكنه إذا كان يشق على الزحام أو المضي إلى جمرات في وسط النهار أن يؤخر الرمي إلى الليل، فإن الليل وقت للرمي، إذ لا دليل على أن الرمي لا يصح ليلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام وقت أول الرمي ولم يوقت آخره، والأصل فيما جاء مطلقا أن يبقى على إطلاقه حتى يقوم دليل على تقييده بسبب أو وقت. ثم ليحذر الحاج من التهاون في رمي الجمرات، فإن من الناس من يتهاون فيها حتى يوكل من يرمي عنه وهو قادر على الرمي بنفسه، وهذا لا يجوز ولا يجزئ، لأن الله تعالى يقول في كتابه وأتم الحج والعمرة لله، والرمي من أفعال الحج فلا يجوز الإخلال به. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لضعفة أهله أن يوكل من يرمي عنه، بل أذن لهم بالذهاب من مزدلفة في آخر الليل ليرموا بأنفسهم قبل زحمة الناس. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للرعاة الذين يغادرون منا في إبلهم، لم يأذن لهم أن يوكلوا من يرموا عنهم، بل أذن لهم أن يرموا يوما ويدعوا رميا ويدعوا يوما ليرموه في اليوم الثالث. وكل هذا يدل على أهمية الرمي بنفس أهمية رمي الحاج بنفسه، وأنه لا يجوز له أن يوكل أحدا، ولكن عند الضرورة لا بأس بالتوكيل، كما لو كان الحاج مريضا أو كبيرا لا يمكنه الوصول إلى الجمرات، أو امرأة حاملا تخشى على نفسها أو ولدها، ففي هذا الحال يجوز التوكيل. ولولا أنه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرمون عن الصبيان لقلنا إن العاجز يسقط عنه الرمي، لأنه واجب عاجز عنه فيسقط عنه لعجزه عنه، ولكن لما ورد جنس التوكل في الرمي عن الصبيان فإنه لا مانع من أن يلحق به من يشابههم في تعذر الرمي من قبل نفسه.
لا،
المهم أنه يجب علينا أن نعظم شعائر الله وأن نتهاون بها وأن نفعل ما يمكننا فعله بأنفسنا، لأنه عبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وإذا تم الحج فإنه لا يخرج من مكة إلى بلده حتى يطوف للوداع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينفرون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، إلا إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء وقد طافت طواف الإفاضة فإن طواف الوداع يسقط عنها، لحديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية قد طافت طواف الإفاضة قال فلتنفر إذن، وكانت حائضا ويجب أن يكون هذا الطواف آخر شيء. وبه نعرف أن ما يفعله بعض الناس حيث ينزلون إلى مكة فيطوفون طواف الوداع ثم يرجعون إلى منى فيرمون الجمرات ويسافرون من هناك، فهذا خطأ ولا يجزئهم طواف الوداع، لأن هؤلاء لم يجعلوا آخر طوافهم بالبيت، وإنما جعلوا آخر عهدهم بالجمرات.
نعم. إذن ما دمنا قد عرفنا صفة الحج بما أوضحتموه في الحلقة هذه والحلقة الماضية، نود أن نعرف أركان العمرة حيث أنها في التمتع تسبق الحج أو هي تسبق الحج.
نعم. يقول العلماء أن أركان العمرة ثلاثة.
نعم.
الإحرام والطواف والسعي، وأن واجباتها اثنان: أن يكون الإحرام من الميقات، والحلق أو التقصير.
لا.
وما عدا ذلك فهو سنن.
لا. طيب بالنسبة لأركان الحج،
أركان الحج يقول العلماء إنها أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي.
لا. طيب ما دمنا عرفنا أركان الحج والعمرة، فما حكم الإخلال بشيء من هذه الأركان؟
الإخلال بشيء من هذه الأركان لا يتم النسك إلا به، فمن لم يطف بالعمرة مثلا فإنه يبقى على إحرامه حتى يطوف، ومن لم يسعى يبقى على إحرامه حتى يسعى. وكذلك نقول في الحج: من لم يأتي بأركانه فإنه لا يصح حجه، فمن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج فلا يصح حجه، لكنه يتحلل بعمرة.
لا.
فيطوف ويسعى ويقصر أو يحلق وينصرف إلى أهله، فإذا كان العام القادم أتى بالحج.
لا.
وأما الطواف والسعي إذا فاته في الحج فإنه يقضيه، لأنه لا آخر لوقته، لكن لا يؤخره عن شهر ذي الحجة إلا منه.
عرفنا في ما مضى واجبات العمرة، لكن ما هي واجبات الحج؟
واجبات الحج هي أن يكون الإحرام من الميقات، وأن يقف بعرفة إلى الغروب، وأن يبيت بمزدلفة، وأن يبيت بمنى ليلتين بعد العيد، وأن يرمي الجمرات، وأن يطوف للوداع.
نعم. ما حكم أيضا الإخلال بشيء من واجبات الحج أو العمرة؟
الإخلال بشيء منها إن كان الإنسان متعمدا فعليه الإثم والفدية، كما قال أهل العلم: شاة يذبحها ويفرقها في مكة. وإن كان غير متعمد فلا إثم عليه، لكن عليه الفدية، يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، لأنه ترك واجبا له بدل، فلما تعذر الأصل تعين البدل. هذا هو قول أهل العلم فيما ترك واجبا أن عليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. نعم.
في حديثكم عن صفة الحج تحدثتم عن صفة التمتع، حبذا أيضا لو عرفنا صفة القران.
نعم. التمتع كما ذكرنا أن يأتي بالعمرة مستقلة ويحل منها، ثم يحرم بالحج في عامه. والقران له صورتان: الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج جميعا من الميقات فيقول لبيك عمرة وحجا، والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. وهناك صورة ثالثة موضع خلاف بين العلماء، وهي أن يحرم بالحج وحده ثم يدخل العمرة عليه قبل أن يفعل شيئا من أفعال الحج كالطواف والسعي مثلا.
لا.
والقارن يبقى على إحرامه إذا قدم مكة يطوف للقدوم ويسعى للحج والعمرة ويبقى على إحرامه إلى أن يتحلل منه يوم العيد، ويلزمه هدي كهدي المتمتع. وأما المفرد فأن يحرم بالحج مفردا من الميقات ويبقى على ذلك، فإذا قدم مكة طاف للقدوم وسعى للحج ولم يحل إلا يوم العيد، فيكون القارن والمفرد سواء في الأفعال، لكنهما يختلفان في أن القارن يحصل له عمرة وحج ويلزمه هدي، وأما المفرد فلا يحصل له إلا الحج ولا يلزمه هدي.
لا. شكرا أثابك الله.
شيخ محمد، في لقاءات ماضية عرفنا صفة الحج وعرفنا التمتع والقران والإفراد، وقلتم بأن الإفراد يأتي المسلم بالحج وحده ولا يأتي بعمرة معه، لكننا نرى كثيرا من الناس إذا انتهى من الإفراد اعتمر، فما حكم هذا العمل؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا العمل لا أصل له في السنة، فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم مع حرصهم على الخير يأتون بهذه العمرة بعد الحج، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وأصحابه الذين هم خير القرون، وإنما جاء ذلك في قضية معينة في قصة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، حيث كانت محرمة بعمرة ثم حاضت قبل الوصول إلى مكة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج ليكون نسكها قرانا، وقال لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك لحجك وعمرتك. فلما انتهى الحج ألحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بدلا عن عمرتها التي حولتها إلى قران، فأذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن بن عوف أن يخرج بها من الحرم إلى الحل، فخرج بها إلى التنعيم وأتت بعمرة. فإذا وجدت صورة كالصورة التي حصلت لعائشة وأرادت المرأة أو أبت إلا أن تأتي بعمرة، فحينئذ نقول لا حرج أن تأتي المرأة بعمرة كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
ويدلك على أن هذا أمر ليس بمشروع أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وهو مع أخته لم يحرم بالعمرة، لا تفقها من عنده ولا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا من الأمور المشروعة لكان رضي الله عنه يأتي بالعمرة، لأن ذلك أمر سهل عليه حيث إنه قد خرج مع أخته. والمهم أن ما يفعله بعض الحجاج كما أشرت إليه ليس له أصل من السنة. نعم، لو فرض أن بعض الحجاج يصعب عليه أن يأتي إلى مكة بعد مجيئه هذا وهو قد أتى بحج مفرد، فإنه في هذا الحال في ضرورة إلى أن يأتي بعد الحج بالعمرة ليؤدي واجب العمرة، فإن العمرة واجبة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وحينئذ يخرج إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل فيحرم بعمرة منه، فيحرم منه ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر.
لكن ما الأولى بالنسبة لهذا الحاج الذي يعرف أن الإتيان إلى مكة يصعب عليه؟
وكما قلت لك
لا.
يأتي بالعمرة بعد الحج لأن هذا ضرورة،
لكن أليس الأولى أن يأتي مثلا متمتع أو قارن ليسلم منه؟
أي نعم، هذا هو الأولى، لكن لا. نحن فرضنا أنه مفرد.
لا. أيضا ما دمنا عرفنا صفة التمتع والقران والإفراد، نود أن نعرف أيضا حكم الانتقال من نسك إلى نسك آخر.
نعم، الانتقال من نسك إلى نسك آخر مر علينا في صفة القران أنه من الممكن أن يحرم الإنسان أولا بعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، فيكون انتقل من العمرة إلى الجمع بينها وبين الحج. وكذلك يمكن أن ينتقل من الحج المفرد أو من القران إلى عمرة ليصير متمتعا، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من لم يكن منهم ساق الهدي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا وكان قد ساق الهدي وساقه معه أغنياء الصحابة رضي الله عنهم، فلما طاف وسعى أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، فانتقلوا من الحج المفرد أو المقرون بالعمرة إلى أن يجعلوا ذلك عمرة. ولكن هذا مشروط بما إذا تحول من حج أو قران إلى عمرة ليصير متمتعا. أما من تحول من قران أو إفراد إلى عمرة ليتخلص من الإحرام ويرجع إلى أهله فإن ذلك لا يجوز.
لك شيخ محمد، هل يجوز أن يتحول من التمتع إلى إفراد؟
من التمتع إلى إفراد لا يجوز ولا يمكن، وإنما يجوز أن يتحول من الإفراد إلى تمتع، بمعنى أن يكون محرما بالحج مفردا ثم بعد ذلك يحول إحرامه بالحج إلى عمرة ليصير متمتعا. وكذلك القارن يجوز أن يحول نيته من القران إلى العمرة ليصير متمتعا، إلا من ساق الهدي في الصورتين فإنه لا يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين معه أن يجعلوا إحرامهم بالحج المفرد أو المقرون بالعمرة أن يجعلوه عمرة ليصيروا متمتعين، إلا من ساق الهدي.
شيخ محمد، ما لو تحدثنا عن أيضا عن النيابة في الحج من حيث الأحكام والضوابط، ونود أن تكون النيابة الكلية أولا.
نعم، النيابة في الحج إن كان الإنسان قادرا فإنها غير مشروعة، أما في الفريضة فإنه لا يجوز أن يستنيب الإنسان أحدا عنه يؤدي الحج أو العمرة فريضة، لأن الفريضة يطلب من الإنسان نفسه أن يؤديها بنفسه، فإن كان عاجزا عن أداء الفريضة فإما أن يكون عجزه طارئا يرجى زواله فهذا ينتظر حتى يزول المانع أو يزول حتى يزول عجزه ثم يؤدي الفريضة بنفسه، مثل أن يكون في أشهر الحج مريضا مرضا طارئا يرجى زواله وهو لم يؤدي الفريضة، فإننا نقول له انتظر حتى يعافيك الله وحج إن أمكنك في هذه السنة فذاك، وإلا ففي السنوات القادمة. أما إذا كان عجزه عن الحج عجزا لا يرجى زواله كالكبير والمريض مرضا لا يرجى زواله فإنه يقيم من يحج ويعتمر عنه، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. فهذا حكم النيابة في الفرض، أنه إن كان المستنيب قادرا فإن ذلك لا يصح، وإن كان عاجزا عجزا لا يرجى زواله فإن ذلك يصح، وإن كان الإنسان عاجزا عجزا طارئا يرجى زواله فإنه لا يصح أن يستنيب أحدا، بل ينتظر حتى يعافيه الله ويؤدي ذلك بنفسه. أما في النافلة فإن كان عاجزا عجزا لا يرجى زواله فقد يقول قائل إنه يصح أن يستنيب من يحج عنه النافلة قياسا على استنابة من عليه الفريضة، وقد يقول قائل إنه لا يصح القياس هنا لأن الاستنابة في الفريضة استنابة في أمر واجب لا بد منه بخلاف النافلة، فإن النافلة لا تلزم الإنسان فيقال إن قدر عليها فعلها بنفسه وإن لم يقدر عليها فلا يستنب أحدا فيها. أما إذا كان قادرا على أن يؤدي الحج بنفسه فإنه لا يصح أن يستنيب غيره في الحج عنه على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي عندي أقرب، لأن الحج عبادة يتعبد بها الإنسان لربه، فلا يليق أن يقول لأحد اذهب فتعبد لله عني، بل نقول أدها أنت بنفسك لأنه ليس لديك مانع حتى تستنيب من يؤدي هذه النافلة عنك. هذه الاستنابة في الحج على وجه الكمال، يعني بمعنى أنه يستنيب في كل حج.
أيضا نود أن نعرف إذا كان هناك شروط في النائب.
النائب اشترط أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه إن كان قد لزمه الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل أخ لي أو قريب لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك، ولأنه ليس من النظر الصحيح أن يؤدي الإنسان الحج عن غيره مع وجوبه عليه.
لا،
قال أهل العلم ولو حج عن غيره مع وجوب الحج عليه فإن الحج يقع عن نفسه، أي عن نفس النائب، ويرد للمستنيب ما أخذه من الدراهم والنفقة. نعم
هذا فقط، لا اشترط الله أن يكون حاج.
نعم، أما بقية الشروط معروفة مثل الإسلام والعقل والتمييز، هذه معروفة.
طيب ما حكم من أخذ نقودا ليحج أو من أخذ النقود لمجرد النقود أو حج لمجرد النقود؟
يقول العلماء إن الإنسان إذا حج للدنيا لأخذ الدراهم فإن هذا حرام عليه، ولا يحل له أن ينوي بعمل الدنيا أن ينوي بعمل الآخرة شيئا من الدنيا، لقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم ما لهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاق، وأما إذا أخذ ليحج أي ليستعين بها على الحج فإن ذلك لا بأس به ولا حرج عليه. وهنا يجب على الإنسان أن يحذر من أن يأخذ الدراهم للغرض الأول، فإنه يخشى أن لا يقبل منه وأن لا يجزئ الحج عمن أخذه عنه، وحينئذ يلزمه أن يعيد النفقة والدراهم إلى صاحبها. إذا قلنا بأن الحج لم يصح ولم يقع عن المستنيب، ولكن يأخذ الإنسان الدراهم والنفقة ليحج بها عن غيره ليستعين بها على الحج، ويجعل نيته في ذلك أن يقضي غرض صاحبه وأن يتقرب إلى الله تعالى بما يتعبد به في المشاعر وعند بيت الله.
نعم. إذن من هذا يمكن أن يكون بعض الأعمال للنائب التي يؤديها ما زادت عن الحج مثلا.
نعم، لأن النائب لا يلزمه إلا أن يقوم بالأركان والواجبات وكذلك المستحبات بالنسبة للنسك، وأما ما يحصل من ذكر ودعاء فما كان متعلقا بالنسك فإنه لصاحب النسك للمستنيب، وما كان خارجا عن ذلك فإنه لصاحبه النائب.
شكرا لأثابكم الله.
بهذا. الشيخ محمد، تحدثتم لنا في اللقاء الماضي عن النيابة في الحج من حيث الأحكام والضوابط في النيابة الكلية، وبقي علينا النيابة الجزئية في الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النيابة الجزئية في الحج معناها أن يوكل الإنسان عن من يقوم ببعض أفعال الحج، مثل أن يوكل من يطوف عنه أو يسعى عنه أو يقف عنه أو يبيت عنه أو يرمي عنه أو ما أشبه ذلك من جزئيات الحج. والراجح أنه لا يجوز للإنسان أن يستنيب من يقوم عنه بشيء من أجزاء الحج أو العمرة، سواء كان ذلك فرضا أم نفلا، وذلك لأن من خصائص الحج والعمرة أن الإنسان إذا أحرم بهما صار فرضا ولو كان ذلك نفلا، أي ولو كان الحج أو العمرة نفلا، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج، أي قبل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا يدل على أن تلبس الإنسان بالحج أو العمرة يجعله فرضا عليه، وكذلك يدل على أنه فرض إذا شرع فيه قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذا يدل على أن الشروع في الحج يجعله كالمنذور، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز لأحد أن يوكل أحدا في شيء من جزئيات الحج. ولا أعلم في السنة أن الاستنابة في شيء من أجزاء الحج قد وقعت، إلا فيما يروى من كون الصحابة رضي الله عنهم يرمون عن الصبيان. ويدل لهذا أن أم سلمة رضي الله عنها لما أرادت الخروج قالت: يا رسول الله، إني أريد الخروج وأجدني شاكية، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. وهذا يدل على أنه لا يجوز التوكيل في جزئيات الحج.
لكن أنتم ذكرتم أن التوكيل في الجزئية يكون مثلا في مثلا الطواف أو الرمي أو الوقوف أو كذا وكذا، هذا إذا رأيتم أنه يجوز. لكن هل إذا جاز مثلا في الرمي يجوز في بقية الحج؟
نحن قلنا هذا تمثيل للتوكيل في الجزئية، وليس حكما بأن ذلك مباح. ولهذا قلنا لا نعلم في السنة أنه ورد التوكيل في شيء من الجزئيات أو أن أحدا يقوم عن أحد إلا في الرمي. وقلنا أن الإنسان إذا تلبس في الحج أو العمرة صار فرضا عليه، يلزمه هو بنفسه. وعلى هذا فلا يجوز التوكيل في أي شيء من أجزاء الحج أو العمرة فرضا كانت أم نفلا، إلا في الرمي لوروده في حق الصغار، وكذلك من لم يستطع الرمي بنفسه من الكبار.
لكن إذا جاز التوكيل في الرمي فهل هناك شروط للنائب والمنيب؟
نعم، أما المنيب فيشترط أن لا يستطيع الرمي بنفسه، لا ليلا ولا نهارا. وأما النائب فقال الفقهاء رحمهم الله إنه لا بد أن يكون ممن حج تلك السنة، وأن يكون قد رمى عن نفسه.
شيخ محمد، إذا عجز الحاج عن إكمال النسك فماذا يصنع؟
إذا عجز الحاج عن إتمام النسك فلا يخلو من حالين: إما أن يكون عجزه لصد عدو صده عن البيت، كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عام الحديبية. ففي هذه الحال يحلق بعد أن ينحر هديه ويحل من إحرامه، لقول الله تعالى: فإذا أحصرتم فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عام الحديبية أن يحلقوا، ولما تأخروا رجاء أن ينسخ الحكم أو لسبب آخر غضب عليه الصلاة والسلام في ذلك، حتى أشارت عليه إحدى أمهات المؤمنين أن يخرج إليهم فيحلق رأسه، ففعل، وحينئذ تتابع الناس على حلق رؤوسهم والإحلال من إحرامهم. وفي هذه الحال لا يلزمه أن يقضي ما أحصر عنه، إلا إذا كان لم يؤدي الفريضة فإنه يلزمه أداء الفريضة بالأمر الأول لا قضاء عما أحصر فيه. هذا إذا كان الحصر بعدو. أما إذا كان الحصر بغير عدو، كما لو أحصر بذهاب نفقة أو بمرض امتد به، فإنه في هذا الحال يحل من إحرامه بعد أن ينحر هديا ويحلق، إما قياسا على حصر العدو، وإما إدخال له في العموم، وهو قوله: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إن هذا الإحصار شامل، وكون الإحصار بالعدو هو الذي وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنع أن تتناول الآية غيره. على كل حال، إذا حصل بغير العدو من مرض أو ذهاب نفقة أو ما أشبه ذلك، فالقول الراجح أنه يحل بهذا الإحصار بعد أن ينحر هديه ويحلق رأسه، ولا يلزمه القضاء، أي قضاء ما أحصر فيه، إلا إذا كان واجبا بأصل الشرع، مثل أن يكون لم يؤدي الفريضة من قبل فيلزمه فعل الفريضة بالخطاب الأول، أي بالأمر الأول لا من حيث إنه قضاء. هذا إذا لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه أنه إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، فإنه يحل من إحرامه مجانا ولا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لطباعة بنت الزبير: وقد أرادت الحج وهي شاكية، حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني.
هذا بالنسبة إذا عجز الحاج عن إكمال النسك، لكن لو توفي الحاج أثناء تلبسه بالنسك فما الحكم؟
إذا توفي الحاج أثناء تلبسه بالنسك، فإن من أهل العلم من يقول: إذا كان حجه فريضة فإنه يقضى عنه ما بقي، ومنهم من يقول إنه لا يقضى عنه ما بقي، وهذا القول هو القول الراجح. ودليله حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر ولا تخمر رأسه، وكفنوه في ثوبين ولا تخمر رأسه ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي أحد عنه ما بقي من نسكه، ولأننا لو قضينا ما بقي من نسكه فكان هذا النائب الذي قام مقامه يحل من إحرامه، وحينئذ لا يبعث الرجل يوم القيامة ملبيا، لأن نائبه قد حل من الإحرام الذي تلبس به بدلا عنه. وعلى كل حال، فالقول الراجح بلا شك أن الإنسان إذا مات أثناء تلبسه بالنسك فإنه لا يقضى عنه، سواء كان ذلك فريضة أم نافلة.
لكن هذا أيضا هل يشمل الوقت الذي يلبى فيه يعني قبل رمي جمرة العقبة، أم يشمل جميع الحج؟
يشمل جميع الحج، يعني سواء كان ذلك قبل التحلل الأول أم بعد التحلل الأول فإنه لا يقضى عنه ما بقي.
ذكرتم شيخ محمد في إذا عجز الحاج عن إكمال النسك ذكرتم الاشتراط، فنود أيضا أن نعرف حكم الاشتراط وما هي صفته.
حكم الاشتراط، صفة الاشتراط قبل كل شيء، لأن الحكم على الشيء فرضا تصور.
نعم.
صفة الاشتراط أن الإنسان إذا أراد الإحرام يقول: إن حبسني الحابس فمحلي حيث حبستني، يعني فإنني أحل. إذا حبسني الحابس أي منعني مانع عن إكمال النسك، وهذا يشمل أي مانع كان، لأن كلمة حابس نكرة في سياق الشرط فتعم أي حابس كان. وفائدة هذا الاشتراط أنه لو حصل له حابس يمنعه من إتمام النسك فإنه يحل من نسكه ولا شيء عليه. وقد اختلف أهل العلم في الاشتراط، ومنهم من قال إنه سنة مطلقا، أي أن المحرم ينبغي له أن يشترط سواء كان في حال خوف أو في حال أمن لما يترتب عليه من الفائدة، والإنسان لا يدري ما يعرض له. ومنهم من قال إنه لا يسن إلا عند الخوف، أما إذا كان الإنسان آمنا فإنه لا يشترط. ومنهم من أنكر الاشتراط مطلقا، والصواب القول الوسط، وهو أنه إذا كان في الإنسان إذا كان الإنسان خائفا من عائق يمنعه من إتمام نسكه، سواء كان هذا العائق عاما أم خاصا، فإنه يشترط، وإن لم يكن خائفا فإنه لا يشترط. وبهذا تجتمع الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط، وأذن بل أرشد بضاعة بنت الزبير رضي الله عنها إلى أن تشترط، حيث كانت شاكية، والشاكي أي المريض خائف من عدم إتمام نسكه. وعلى هذا فنقول إذا كان الإنسان خائفا من طارئ يطرأ يمنعه من إتمام النسك فليشترط، أخذا بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم رضاعة بنت الزبير، وإن لم يكن خائفا فالأفضل ألا يشترط، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحرم بدون شرط.
لا.
هنا.
لكن بالنسبة للمشترط هل يلزمه أن يأتي بالصيغة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أم يشترط بأي كلام هو يعبر به عن نفسه؟
لا يلزمه أن يأتي بالصيغة الواردة، لأن هذا مما لا يتعبد بلفظه، والشيء الذي لا يتعبد بلفظه يكتفى فيه بالمعنى.
نعم. شكرا، أثابكم الله. بهذا نأتي أيها السادة إلى نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح التيمين، الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ محمد، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.